بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله: الباب 36، باب في أن التشهد في الصلاة فرض. هل تقدمت هذه المسألة؟ تقدمت في كلام الشوكاني في شرح الأحاديث الماضية، والمؤلف أو المصنف عقد لها هذا الباب، مع أنها تقدمت في حديث مسعود، وأن مسألة التشهد وخصوصا الأخير أن فيه كم أقوال لأهل العلم؟ كم في أقوال أهل العلم؟ 3، إما القول الأول أنه واجب، والثاني أنه سنة، والثالث أنه ركن، وهو الفرض بمعنى الركن. حسنت. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل وميكائيل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا التحيات لله، وذكره. رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح، والحديث أخرجه أيضا البيهقي وصححه، وقد صححه العلامة الألباني في أرواء الغليل. وتقدم لنا فيما مضى أن من أهل العلم من أعل هذه الزيادة: قبل أن يفرض علينا التشهد. من الذي أعله؟ ابن عبد البر وتابعه، أو أيضا أعله الزيلعي، وقالوا وهم فيه ابن عيينة، وبعضهم دافع عنه، ومنهم الشيخ الألباني، وهو أصرح دليل في أن التشهد الأخير ركن. هذا هو أصرح دليل لمن قال بالركنية. قال: وهو من جملة ما استدل به القائلون بوجوب التشهد، وقد ذكرنا ذلك مستوفى في شرح حديث ابن مسعود. وقد صرح صاحب ضوء النهار. ومن هو صاحب ضوء النهار؟ من هو صاحب ضوء النهار؟ من الزيدية، أظنه الجلال في ضوء النهار على متن الأزهار، الذي علق عليه ابن الأمير الصنعاني رحمه الله. وما كنا نحتاج لا ضوء النهار ولا سراج الليل من كتب الشيعة أو الزيدية، لكن الشوكاني رحمه الله يذكر في كتبه من هذا كثيرا، دفعا لشرهم وأيضا للرد عليهم، وبيان أن أقوالهم كثير منها مخالفة لأقوال الفقهاء. وقد صرح صاحب ضوء النهار أن الفرض هنا بمعنى التعيين، وهو شيء لا وجود له في كتب اللغة. والكتاب كبير هذا، مع تعليق ابن الوزير نحو 10 مجلدات ضخمة بطبع الجيل الجديد، وهو شيء لا وجود له في كتب اللغة. قبل أن يفرض علينا، قبل أن يعين، يعني يريدون الخروج من الوجوب، فقالوا هو معنى قبل أن يعين. وقد صرح صاحب النهاية. ومن هو صاحب النهاية؟ من هو صاحب النهاية؟ ابن الأثير. أحسنت. ابن الأثير 3 إخوة، ابن الأثير 3 إخوة، فمن هو منهم؟ وكلهم مؤلفون، فمن هو صاحب النهاية؟ من هو صاحب النهاية؟ كل من يدخل المكتبة السؤال عنده. أبو السعادات. أحسنت. ما اسمه أبو السعادات؟ ما اسمه؟ المبارك بن محمد. نعم، صاحب النهاية المبارك بن محمد أبو السعادات، وباقي أيضا ابن الأثير علي بن محمد صاحب جامع الأصول، وباقي أيضا أصغرهم الذي هو صاحب أدب الكاتب. نعم. وما هو كتاب علي بن محمد؟ تاريخ. تاريخ، نعم، جامع الأصول والنهاية لأبي السعادات في أدب الكاتب، في أدب الكاتب. نعم. وقد صرح صاحب النهاية، وكتابه من الكتب التي جعل الله لها القبول. فكم كتب في هذا الباب من كتب لم تكن متداولة مثل كتاب النهاية، ويستفيد منها أهل العلم وينقلون عنها كثيرا، وقد لخصها وزاد عليها من في كتاب الدر النثير في تلخيص النهاية لابن الأثير، من السيوطي، وهو مطبوع في مجلدين، لخصها وزاد بعض الأشياء. قال: وقد صرح صاحب النهاية أن معنى فرض الله أوجب، وكذا في القاموس وغيره. قال: كلسان العرب. وللفرض معان أخر مذكورة في كتب اللغة لا تناسب المقام، والمقصود هنا أن معنى فرض بمعنى أوجب. ومن جملة ما اعتذر به في ضوء النهار أن قول ابن مسعود هذا اجتهاد منه، وهذا ليس بصحيح. ولا يخفى أن كلامه هذا خارج مخرج الرواية، لأنه بصددها لا بصدد الرأي. وقول الصحابي فرض علينا وجب علينا إخبار عن حكم الشارع وتبليغ إلى الأمة، وهو من أهل اللسان العربي، وتجويزه ما ليس بفرض فرضا بعيدا، يعني أن الصحابي يقول فرض في شيء لم يفرض هذا بعيد. وهل معنى أن الصحابي لا يفهم ولا يفرق بين الفرض والواجب والمستحب والمباح؟ ثم إذا قال فرض علينا فهذا هو المعني، أن الله هو الذي فرض ذلك، أو أمرهم به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد عد أهل الحديث هذا مما يكون له حكم الرفع، أن يقول أوجب أو فرض أو كتب أو كتب علينا أو أمرنا أو نهينا ونحو ذلك. فالأولى الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث المسيء، وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدم، وقد تقدم الجواب عن هذه الحجة. فليس كل ما لم يذكر في حديث المسيء ليس واجبا. وأيضا ما قعده الشوكاني فيما مضى أنه ينظر فيما جاء أنه واجب ولم يذكر في حديث المسيء، فإن كان قبله فليس بواجب، وإن كان بعده فواجب، وهذا التفصيل أيضا فيه نظر. قال المصنف رحمه الله: وهذا يعني أن قول ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم. ومن هو المصنف؟ المجد ابن تيمية، فهو أحيانا يذكر بعد الأحاديث بعض العبارات المختصرة في الترجيح أو في معنى الحديث، وهذا منها. قال: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لا تجزئ صلاة إلا بتشهد. رواه سعيد في سننه والبخاري وفي تاريخه. وهذا قول عمر، وهو يرادف حديث ابن مسعود ويؤيد القول بالركنية. وقد تقدم لنا أن بعضهم نقل في ذلك الإجماع، فمن هو الذي نقل الإجماع؟ لا، الإجماع على الركنية ابن القطان، إلا أن ابن القطان رحمه الله نقل الإجماع على ركنية الجلوس للتشهد لا على ركنية التشهد، ففرق بين الأمرين، وإن كان يؤدي إلى هذا، إذا كان الجلوس له ركن فهو ركن. فابن القطان لم يقل التشهد ركن، وإنما قال الجلوس للتشهد الأخير ركن بالإجماع. وهل هو صحيح بالإجماع أنه ركن؟ ليس بصحيح، فيه ثلاثة أقوال، لكن هذا هو القول الأقوى. قال: الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد، وهو لا يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على غيرهم، لظهور أنه قاله رأيا لا رواية، بخلاف ما تقدم عن ابن مسعود. والشوكاني رحمه الله تعالى له قول اجتهد فيه في هذا الباب لا يوافقه عليه أهل العلم، أنه يطلق ويقول أقوال الصحابة ليست حجة، يقول أقوال الصحابة هكذا ليست حجة، وهذا القول فيه نظر. أقوال الصحابة فيها تفصيل، هل هي أقوال الصحابة أي جميعا إذا أجمعوا، هل هي أقوال الصحابة التي وافقت الكتاب والسنة، هل هي أقوال الصحابة التي قالها بعضهم وخالف البعض، هل هي أقوال لبعض الصحابة خالفت الأدلة، فيها تفصيل. أما يقال أقوال الصحابة ليست بحجة على الإطلاق هكذا، فهذا فيه نظر. وقد حكى ابن عبد البر عن الشافعي أنه قال: من ترك التشهد ساهيا أو عامدا فعليه إعادة الصلاة، إلا أن يكون الساهي قريبا فيعود إلى إتمام صلاته ويتشهد. وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية. وقد قدمنا غير مرة أن الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة، وإن المستلزم لذلك إنما هو الإخلال بالشروط والأركان. ومن هنا تستفيد أن الشوكاني يرى أن التشهد الأخير عند من عندك يا ماجد؟ واجب. الشوكاني يرى أنه واجب وليس بركن، بل كلامه هنا فيه أنها لا تبطل الصلاة بترك الواجب، والصحيح أنه إن تعمد ترك الواجب تبطل الصلاة. فمن ترك التشهد الأوسط عمدا بطل صلاته، ومن نسيه أو سهى سجد للسهو. قال رحمه الله: قال أبو البركات: الباب 37، باب الإشارة بالسبابة وصفة وضع اليدين. وتنبه لقول المصنف الإشارة، والإشارة هكذا ليست هكذا، فهو سيذكر في الباب أحاديث فيها تحريك الأصبع ويبوب بالإشارة، لتفهم من هذا أن من أهل العلم من يصحح حديث التحريك ويقول المقصود به الإشارة. قال: وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم قعد فافترش رجله اليسرى ووضع كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى، وجعل حد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها رواه أحمد والنسائي وأبو داود. والحديث أيضا أخرجه ابن ماجة وابن خزيمة والبيهقي، وهو طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث أصله صحيح في صفة الصلاة، وإنما فيه بعض الألفاظ التي انتقدت واختلف فيها في هذا الباب وفي غيره من الأبواب، ومنها قوله: فرأيته يحركها يدعو بها. فإن هذه الرواية مما اختلف فيه أهل العلم، انفرد بها زائدة ابن قدامة، وخالفه جمع كثير من المحدثين فرووه بالإشارة دون التحريك. 14 راويا رووا الحديث بلفظ الإشارة، وزائد بن قدامة رواه بلفظ التحريك. ولهذا قال أهل العلم بأن هذه الزيادة الشاذة شذ بها زائد بن قدامة، فقد خالف شعبة وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة مع مجموعة آخرين، ولم يقل بالتحريك من الفقهاء إلا الإمام مالك في رواية، واختاره من المعاصرين العلامة العثيمين والعلامة الألباني رحمة الله عليهما. وأما جماهير أهل العلم فيرون أنه يشير بأصبعه ولا يحركها، يشير بها ولا يحركها من أول التشهد إلى آخره. وأما القول بأنه يشير بيده عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، فقد نبه الشيخ الألباني رحمه الله أن هذا محدث لا دليل عليه، محدث لا دليل عليه. قوله: ثم قعد فافترش رجله اليسرى، استدل به من قال بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس الأخير، وقد تقدم تحقيق ذلك، تقدمت هذه المسألة عند باب التورك، وتقدم لنا أن الصحيح أن الأفضل في التشهد الأخير أن يتورك مع جواز الافتراش. هذا الحديث فيه الافتراش يدل على الجواز، والأفضل أنه يتورك كما تقدم في حديث حديث من التورك من يقول حديث من حديث التورك؟ أنتم درستم صفة الصلاة ولا عندك؟ حديث أبي حميد الساعدي في صحيح البخاري. فذاك الأفضل وهذا جائز وكلاهما يجوز، بل إذا تقدم معنا أنه إذا كان الناس يتأذون بالمصلي إذا تورك لا يصلح أن يتورك، يفترش يجلس على يده اليسرى وينصب اليمنى. قوله ووضع كفه اليسرى على فخذه، أي ممدودة غير مقبوضة، هكذا ما يجعلها هكذا، هكذا ممدودة. قال إمام الحرمين بنشر أصابعها مع التفريج هكذا، وهذا يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل على أنه يفعل هكذا على ركبته. قوله وجعل حد مرفقه أي طرف الطرفة، والمراد كما قال في شرح المصابيح أن يجعل عظم مرفقه كأنه رأس وتد هكذا، يعني هذا المكان يجعله على فخذه والباقي يكون مرفوع ما يحطه هكذا. قال ابن رسلان يرفع طرف مرفقه من جهة العضد عن فخذه حتى يكون مرتفعا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض، ويضع طرفه الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن، يعني طرف العضد ثم يرفع قليلا هكذا. قال ثم قال قوله ثم قبض ثنتين أي أصبعين من أصابع يده، وهما الخنصر، الخنصر والبنصر. أين الخنصر والبنصر عندك؟ كيف يقبض؟ قال ثم قبض ثنتين، كيف يقبض في التشهد كيف تعمل؟ قال في الحديث ثم قبض ثنتين من أصابعه وحلق حلقة، وحلق حلقة، قبض ثنتين وحلق حلقة. طيب هذه كيفية، وستأتي بقية الكيفيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، فإن وضع الأصابع عند التشهد لها أكثر من كيفية، ستأتينا في الدرس القادم إن شاء الله.